أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
انتهينا في الأبحاث السابقة من نظرية السيد البلبيجاني في المقام، وتحصل أنه قائل بولاية الفقيه، وأن الأصل في عصر الغيبة الكبرى أن الولاية أعطيت للفقيه من قبل الإمام المعصوم إلا ما خرج بالدليل. فهذا الدليل قد يقع الاختلاف في صغريات بعض ما وقع الاختلاف فيه، فهل أن صلاة الجمعة مثلا مما خرج بالدليل أو لا؟
إقامة الحدود مما خرج بالدليل أو لا؟ الجهاد الابتدائي مما خرج بالدليل أو لا؟ وهكذا، هذه لا تؤثر في المسألة شيئا. لماذا؟ باعتبار أن البحث ليس فيما خرج بالدليل، وإنما البحث في أنه ما هو الأصل في عصر الغيبة الكبرى؟ هل هناك دليل بنحو القضية المهملة على وجود ولاية للفقيه أو لا؟ هنا ذكر السيد الخوئي قال لا يوجد، لم تثبت الولاية بأي دليل صريحا، عبارته قرأناها مرارا وتكرارا، وإنما للاستذكار فقط. في التنقيح الجزء الأول قال في الصفحة أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، أي دليل كان، لا لفظيين ولا لبيين، لا قرآنيين ولا روائيين ولا عقليين ولا اجتماعيين، أي دليل كان لم يثبت له الولاية. نعم في بعض الموارد هذه ليس بعد الأصل، هذا خروج، ماذا؟ خروج عن الأصل، بخلاف القائلين بولاية الفقيه. القائلون بولاية الفقيه يقولون دل الدليل على أن الفقيه له الولاية. أرجع وأقول بين قوسين من هو الفقيه، هذا بحث إن شاء الله يأتي. دل الدليل على أن رواة الحديث أو العلماء أو الفقهاء، هاي العناوين المأخوذة في الآيات والروايات، هذه دل الدليل على أنه له الولاية، إلا ما خرج ماذا؟ إلا ما خرج بالدليل. هسه ما الذي خرج بالدليل؟ واحد يقول أن الجهاد الابتدائي خرج بالدليل، واحد يقول الجهاد الابتدائي ماذا؟ لم يخرج بالدليل، واحد يقول صلاة الجمعة ثبت أنها مختصة بالإمام المعصوم، واحد يقول لا ليست مختصة بالإمام المعصوم، واحد يقول جعل الأحكام الولائية مختصة بالمعصوم، واحد يقول ليست مختصة ماذا؟ بالمعصوم. هذه بعد بحث صغروي أعزائي، لا تخلطون بين المقامات. ولذا عبارة السيد البرجردي قدس الله نفسه مرارا في الأسبوع، أقول في الدرس الماضي قرأناه، وإن شاء الله هنا هم ما تنشير إليه بنحو الإجمال، الخلاصة هذه، وهو أن استفادة فتحصل مما ذكرناه أن الفقهاء لهم إجراء الحدود. بعد أن بحث بعض الصغريات يقول في النتيجة أن الحدود مشمول بالدليل العام أو خرج بدليل، يقول لا مشمول بالدليل العام، الحدود أيضا ماذا؟ داخل. وإن أردت توضيح ما تقدم نقول أنه كان من المتعارف كذا، فبناء على ذلك لا يبقى بعد صدور قوله قد جعلته حاكما أو قاضيا، وبالجملة لا يبعد استفادة الولاية للفقيه الجامع للشرائط فيما يرتبط بالأمور العامة وحفظ المجتمع والأمة وسياسة الرعية والملة إلى آخر القائمة. هذا هو نظر السيد البيجان. قلنا بقي في المقام الإشارة إلى نكتتين. النكتة الأولى أن جملة من هذه الروايات التي أثبتت الولاية هذه ليست مقيدة، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ليست مقيدة بعصر الغيبة الكبرى. فهل هذا معناه أن لها إطلاقا أزمانيا تشمل عصر الحضور أيضا؟ يعني أن الفقيه له الولاية أيضا في حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا؟ لابد بدليل ما نقيد ماذا؟ نقيد إطلاق هذه الأدلة. أي دليل استندنا إليه؟ أي دليل استندنا إليه؟ خصوصا الأدلة الروائية. مثلا إذا استندنا على سبيل المثال، مثلا إذا استندنا إلى العلماء ورثة الأنبياء، جملة من الأعلام استندوا إلى هذه الرواية المعتبرة وهي العلماء ورثة الأنبياء، سؤال، ورثتهم فقط في العلم وبيان الدين أم ورثتهم في كل المناصب؟ افترضوا أيضا صار مبناكم أنه ورثتهم في كل ماذا؟ كل المناصب، سؤال، هذا العلماء ورثة الأنبياء فقط في عصر الغيبة أو يشمل ماذا؟ يشمل عصر حضور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وظهور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا الآن ما أريد أدخل تفصيلا في هذا البحث، ولكن إجمالا أشير إليه وأعبر. سيد القلبياني أعزائي يقول: فإن قلت في صفحة 796 من هذا الكتاب اللي قلنا رسائل في ولاية الفقيه، يقول: فإن قلت يلزم أيضا ثبوت الولاية للفقهاء والرواة. هسه لماذا عبر الفقهاء والرواة؟ باعتبار أن الصيغ اللي واردة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا أو الفقهاء أمناء الرسل. يثبت يلزم ثبوت الولاية للفقهاء والرواة في عرض ولاية الأئمة. مراد من العرض هنا مو مراد يعني أنه لا معنى لأن يكون يعني ولايتهم في عرض ولاية الأئمة، مراد العرضية الزمانية هنا، يعني أنه مو في طول غيبة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل حتى في عصر ماذا؟ عصر حضورهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا إلى العبارات، هذه مو عبارات يا أعزائي، عبارات السيد القلبيجاني. قلت لا مانع عنه، ما المحظور في ذلك؟ أنه نثبت الولاية للفقهاء والعلماء والرواة في ماذا؟ في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا مانع عنه ولا حرج فيه بعد الإذن لهم. إذا أذن له الإمام سلام الله عليه في الكوفة، الإمام في المدينة، بطبيعة الحال في مناطقهم هؤلاء الذين ذهبوا إلى مختلف البلاد بعنوان ممثلين، بعنوان وكلاء، بعنوان مأذونين من قبل الأئمة، هؤلاء لابد أن 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 أنه يقضوا حاجات الناس، لابد أن يقضوا حاجات الناس، وهؤلاء الذين يقضون حاجات الناس إيش ما يرجعوا إليهم حاجة يرجعوها للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، غير معقول أصلا، حتى في عصرنا غير معقول. يعني أنت تتصور في زمن ظهور الإمام سلام الله عليه كل القضايا مباشرة هو يحلها؟ لا أبدا عزيز، ما ممكن، هذا مو عملي أصلا. إذن الإمام سلام الله عليه سوف يعين ماذا؟ سوف يعين من طرفه ولاة، وسوف يعين من طرفه وكلاء، ممثلون، مأذون، وهكذا، وهؤلاء معصومون أو ليسوا بمعصومين؟ ها؟ هل يقول قائل أن كل هؤلاء الذين يعينهم إمام كلهم من المعصومين مثلا؟ أبدا أعزائي، فهذه ظاهرة موجودة وإن شاء الله في محلها تبحث. يقول لا محذورة في ذلك، فلا مانع عن ثبوت الولاية لهم في زمان الأئمة، إذ من المعلوم أن ولايتهم ليست بحيث تزاحم ولاية من هو أولى منهم. نعم، إذا قال شيئا وقال الإمام شيء آخر بطبيعة الحال من يتقدم؟ يتقدم الإمام. لماذا؟ لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول هو من هو أولى منهم ويمانع عنه، حتى لو أراد الإمام ضرورة أنهم أولى بالمؤمنين، وعلى هذا الأساس ومنهم الفقيه فولايتهم دائما. نعم له أن يتصدى بعض الأمور إلى آخره. دليل يوجد على ذلك أو لا يوجد؟ نعم، توجد روايات متعددة أعزائي أثبتت هذا المعنى. من هذه الروايات، هذه الرواية أكتفي بها، وهي الرواية الواردة في الكافي الجزء العاشر صفحة 200 أعزائي. الرواية طبعا عدة روايات موجودة، الرواية واردة في كتاب المعيشة باب شراء الرقيق، الرواية الثانية وبحسب الكتب اللي ثمان مجلدات، المجلد الخامس صفحة 209، وبحسب هذه الطبعة المجلد العاشر صفحة 200 ورقم التسلسل العام 8940 أعزائي. الرواية عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوصي، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة. فرفع أمره إلى من؟ ها؟ إلى قاض من قضاة عدل الجور، الجور كما هو وارد عنده. فصير القاضي، ماذا فعل؟ بحث عن شخص مأمون فجعله ماذا؟ جعله مسؤول عن أموال هذا الميت. فصير عبد الحميد القيم بماله، قال أنت المسؤول عن إدارة أمواله بيعا شراء تقسيما ونحو ذلك. وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن. لماذا؟ لأنه هذه مرتبطة بماذا؟ بالفروج. وإذا كان مرتبط بالفروج والأعراض بطبيعة الحال إذا ما إلى حق يتصرف فبيعه شيكون باطل، وإذا صار باطل تترتب عليه آثار باطلة أيضا. يقول فضعف قلبه في بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج. السائل دي يسأل الإمام سلام ابن رسول الله ماذا نفعل؟ ماذا نفعل هنا؟ شؤون هالناس من نفعل لهم؟ نقول لا وظيفة إلا بيان الرسالة العملية والحلال والحرام. واقعا هذا المنطق قلت لكم مرارا أنا لا أستطيع أن أفهم هذا المنطق. قال فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، وقلت له يموت الرجل من أصحابنا. الآن السائل ذكي جدا، جعلها بعد مسألة كلية، كانت قضية ماذا؟ قضية في واقعة. الآن السائل لماذا؟ لأن بابه كانوا علماء، كانوا فقهاء، كانوا من كبار أتباع الأئمة اللي يفهمون هذه المسائل. أراد أن يأخذ من الإمام حكم الواقعة، لو أراد أن يأخذ الحكم الكلي أيا منهما، الحكم الكلي ماذا نفعل؟ قال فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام، وقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن، أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ ماذا نفعل؟ هذه من الروايات التي استدل بها علماءنا المتقدمون كابن الجنيد وغيره، أن الأئمة سلام الله عليه كانوا ماذا؟ يعطون شنو؟ رأيا. فما ترى في ذلك؟ رأيك ماذا فيها؟ قال فقال، هذا جواب الإمام بعد، حتى لو كانت القضية شخصية ولكن الجواب يعمم ويخصص كما قرأنا. قال فقال: إذا كان القيم مثلك، يعني محمد بن إسماعيل بن بزيع، إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. سؤال، هذه قضية فقط لعبد الحميد ها أو لمحمد بن إسماعيل؟ يا هو من الجواب يقول مثلك، مو أنت، مو أنه قضية إذا أنت محمد. نعم، لا لا، حتى لو كانت لمحمد بن، كنا نقول ماذا؟ نلغي خصوصية شنو؟ المورد. ولهذا أنتم في أخبار حجية خبر الثقة، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، استفدتم منها حجية ماذا؟ حجية خبر الثقة، مع أن الرواية واردة في من؟ في زكريا بن آدم، واردة في يونس بن عبد الرحمن، واردة في العمري وابنه ثقتان، معنى واردة في الأشخاص، ولكن ماذا فعلتم؟ قلتم لا خصوصية. كذلك أعزائي هنا، خصوصا هنا يوجد عبارة ماذا؟ مثلك ومثل عبد الحميد، مع أن الإمام سلام الله عليه حاضر لو مو حاضر، ها؟ الإمام حاضر لو مو حاضر، ولكن لا يمكن الوصول إليه. بل أضيفك بيتا من الشعر، بل حتى لو كان الإمام حاضر، شنو الآن المراجع الحاضرين هنا بينك وبين الله، كل مسألة اللي تحتاجها، كل قضية اللي تحتاجها، وتراجع إلى دفتره، يرجعوك إلى شخص المرجع، ها؟ يرجعوك لهم يحلوها. نعم، اللي تعقدت مقابلة للحال يرجعوها لماذا؟ للمرجع. وهذا اطمئنوا أيضا، كان في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وسيكون في عصر ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فتحصل مما تقدم بنحو الإجمال، تفصيله في محل آخر، وائم شواهد من هذه، تبحثون تجدون شواهد كثيرة، أن الولاية للفقيه لا فقط ثابتة في عصر الغيبة الكبرى، بل ثابتة في عصر الغيبة الصغرى. ارجعوا إلى ما فعله النواب الأربعة وما كانوا يقومون به، انظروا ماذا كانوا يفعلون. بينك وبين الله فقط كانوا، بتعبيري هذا، فقط كانوا الصرافين يأخذون حقوق شرعية ويطوها لواحد، هاي فقط كان وظيفته. فقط كانوا رسل البريد، يعني يأخذ الرسالة من الشخص يوديها للإمام والإمام، أبدا مو هكذا. ارجعوا إلى تاريخهم، اقرأوا أعزائي، طالعوا لتعرفوا بأنه واقعا ما الذي أوقع حوزاتنا العلمية وفكرنا في هذا، لأنه اقتصرنا على بيان الحلال والحرام، يعني ما رحنا نقرأ تاريخ النواب الأربعة. انظروا مولانا، هذولة النواب الأربعة ماذا كانوا يفعلون؟ هسا قد تقول لي سيدنا مأذونين، جيد جدا، هو احنا بدنا نقول، احنا ما جينا نقول أن الفقيه في عصر الغيبة مأذون من قبل من؟ من قبل الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ما مدعي أنا بأنه أنا مستقل ده أعمل. نعم، البحث لابد أن نبحث أنه يوجد إذن أو لا يوجد إذن. سيد الخوي قال لا يوجد، الآخرون قالوا والأمر إليك، طبعا يكون في علمكم. ما ذكره السيد الخوي بعد اتضح على مستوى مدرسة النجف، على مدرسة يعد شاذا في آراء فقهاء الإمامية. لا يقول لقاء الولاية حس فيها، هذا بحث سيأتي. الرأي المعمول به بين فقهاء الإمامية، منهم من ادعى الضرورة كسيد السبزواري، ومنهم من ادعى الإجماع كصاحب الجواهر وعوائد أقول لي سيدنا يعني أنت توافق؟ أقول لا لا لا، أريد أقول هذا هو الرأي الشائع بين فقهاء الإمامية، أنه يوجد دليل. نعم، قد يختلفون في ماذا؟ في سعة دائرة الولاية وضيقها، ونحن نتكلم في أصل الدليل على الولاية لا في سعتها وضيقها. أما لا يوجد أي دليل حتى ولاية القضاء فلم يقل به إلا سيد الخوئي من المعاصرين. إذا صرنا طبعا أرجع وأقول، تقول لي يعني سيد ماذا يعني تريد أن تستدل بعدم القول يعني أنه لا 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 أبدا أبدا، بيني وبين الله إن أيده الدليل لا محذورة، فليخالف مو الإجماع، يخالف الضرورة. هذه مبانية أنتم تعرفونها جيدا، أن هو ما مو هو ملزم بالضرورات وإجماعات وشهورات وكذا، ولكنه المشكلة أنه يحاول من يقول بنظرية السيد الخوئي أن يصور القضية ماذا معكوسة، وهو أن فقهاء الإمامية لم يقولوا بالولاية، والذي شذ في ذلك السيد الإمام مثلا. لا عزيزي، مو هالشكل القضية، بالعكس، أن الذين قالوا بالولاية هم فقهاء الإمامية، والذي شذ في الرأي هو من؟ هو السيد الخوئي. طبعا من أقول شذ لا يروح ذهنك يمينا ويسارا، لا بصدد التنقيح أبدا، بحث علمي، أريد أن أبين الحقيقة. تعالوا معنا إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية ولاية الحزب. قد تقول سيدنا نسبة هذا الأمر، هذه مرارا ذكرناها أعزائي، إلى الآن تأتيني على المواقع أسئلة بهذا الاتجاه، سيدنا لماذا لا تكمل عبارات السيد الخوئي؟ نعم أنكر الدليل على الولاية، ولكن قال بالولاية من خلال ماذا؟ من خلال إيمانه بالولاية الحسبية. أعزائي، بين، خل احفظوا هاي الجملة، بين الولاية المبحوث عنها في ولاية الفقيه وبين الولاية الحسبية اشتراك لفظي هو الذي أوقع الكثيرين، مو اشتراك معنوي. هذه الولاية، سنخ هذه الولاية تختلف عن تلك الولاية. هذه ولاية، يعني ولاية الفقيه اللي مبحوث عنها، ولاية مجعولة منصوبة من قبل الإمام، بحثنا في هذه. وتلك ليست ماذا؟ ها، ليست مجعولة. انظروا إلى عبارات، التفتوا لي أعزائي، إلى عبارات السيد القلبجاني بعد أن بين ولاية الفقيه في آخر صفحاته، يعني صفحة 815 عزيزي، قال: ثم إن في الشرع قسما ثالثا من الأحكام والموضوع غير مرتبط بشؤون السياسة والزعامة ولا داخلا فيما علم لزوم تحققه في الخارج. يقول وتسوية من قبيل ماذا؟ تسوية صغيرة، تسوية الشوارع، بيع مال الغائب، تعمير الأوقاف، مما هو حسن في حده ومعروف في ذاته، لكنه غير داخل فيما أشير إليه من القسمين، اللي هو القسم ماذا؟ ولاية الفقيه. كل علاقة ما إلى بذاك، إلى أن يقول: يمكن الاستدلال على ثبوت الولاية، مو الولاية الشرعية عزيزة، لا يروح ذهنك، لأنه اشتراك جناكو، اشتراك لفظي، هذا من قبيل ولاية البلدية مولانا في الصين، من قبيل ولاية الحكومة ماذا؟ الصين فيها الحكومة عندها ولاية على الناس لو ما عندها، هاي ولاية شرعية؟ ها؟ ولاية شرعية؟ يعني إذا خالفهم يروح نار جهنم؟ احنا نتكلم في الولاية الشرعية، مخالفتها تؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة الأمر والحكم الشرعي. قال: يمكن الاستدلال على ثبوت الولاية وجواز التصدي لكل شخص، التفت، فقيها كان أم غيره. ما مرتبطة بالفقهاء، ما مرتبطة أبدا، ما مرتبطة. ولذا همتي أن أنتم وجدتم، إذا كان الفقيه موجود فبه نعمت، إذا ما موجود شو نسوي؟ ها؟ نروح عدول المؤمنين بعد، وإذا ما موجود عدول المؤمن ما أدري من نروح بعد، نروح في النتيجة. لماذا؟ لأن الناس لا يمكن أن يعيشوا بلا تنظيم حياتهم. ولكنه في المسألة الشرعية، في الإفتاء مثلا أو في القضاء، إذا لم يكن الفقيه موجودا، خو انطيها الفد واحد مولانا بالشارع قل له افتي، مو هالشكل عزائي. إذا ما أكو خو بعد تحتط، ما أدري شو تسوي، مو أنه تنتقل إلى ماذا؟ إلى العدول، إلى الفساق، إلى غيره. بقوله كل معروف صدق، فكل ما كان معروفا في ذاته ومطلوبا في حده فالإتيان به صدقة وإحسان إلى العباد وأمر مندوب إليه. هذه ما إلى ارتباط بالولاية الشرعية التي تحتاج جعل، لأننا ذكرنا أن الأصل في الولاية هل يوجد لأحد ولاية على أحد شرعا أو لا توجد؟ قلنا لا توجد إلا لله، ثم تنتقل بالإذن والجعل من الله إلى الرسول، ومن الرسول إلى الأئمة، ومن الأئمة إلى من جعلوه له. وهذا ما صرح به مرارا ذكرنا السيد الخوئي قدس الله نفسه، هذا تنقيح مولانا، مرارا ذكرناه لكم، ولكنه أيضا من باب الاستذكار، لأن قلت لكم مرارا تأتي هذه الأسئلة. هاي العبارة مولانا في التنقيح، هذه عبارته في التنقيح، يقول أن الأمور المذكورة، يعني ماذا؟ يعني التي هي أمور حسبية، أن الأمور المذكورة لا يمكن للشارع إهمالها، كما لا يحتمل أن يرخص فيها لغير الفقيه. لا لا، إذا لم يوجد الفقيه رخص بها ماذا؟ لغيره. فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات، التفت، وأما الولاية فلا. نعم يحق له أن يتصرف، لكن هذه مو ولاية شرعية. وأما الولاية فلا. لا، سيدنا مو أنت تقول ولاية حسبية، يقول لا، هذه سنخ وتلك ماذا؟ سنخ آخر. أنا اللي أقول الولاية لم تثبت للفقيه بأي دليل، مرادي يا ولاية الولاية الشرعية الجعلية النصبية التعيينية، هذا اللي أثبتها ما هي؟ يقول ليست من تلك، هذه ولاية أخرى. لا أقل دققوا في عبارات أولئك الذين وقعا لا أقل يستفهمون أو يشكلون أن السيد الحيدري قرأ المقدمة ولم يقرأ المؤخر. لا، سيد الخوي هو يصرح بأن هذه الولاية التي أقولها الحزبية ليست ماذا؟ ليست من تلك. هذا تمام الكلام في هذين الأمرين. أما موضوعنا الجديد أعزائي فقط أعنونه، وهو أتصور من أهم، إن لم يكن أهم من بحث ولاية الفقيه فلا أقل أنها مساوية في الأهمية لبحث ماذا؟ ولاية الفقيه. وهو أعزائي ما هو؟ خلوا ذهنكم يمي، ما هو؟ من له هذه الصلاحية؟ ما هي مواصفاته العلمية؟ خلي ذهنك يمي الآن، ماذا أتكلم؟ عنده قدرة على الإدارة، ما عنده قدرة على الإدارة، مسوي مؤسسة، عنده مؤسسة، ما عنده، عنده الناس يعتمد على هذا؟ لا، نريد أن نعرف، أن نتكلم عن الشخص، ما هي مواصفات الشخص الذي ثبتت أو أدلت الأدلة على أن له الولاية؟ من هو هذا؟ لأنكم كما تعلمون أن الروايات عبرت عنه بتعابير ماذا؟ متعددة. تارة عبرت عنه بأنه ما هو؟ فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. وأخرى عبرت عنه بأنهم فقهاء. وثالثة عبرت عنهم بأنهم أمناء. ورابع عبرت عنهم بأنهم علماء، وعناوين أخرى. ما المقصود بهذه العناوين؟ وأنا أتصور القضية المركزية والمعركة الأصلية وين لابد تكون؟ على هذه. ما لا أريد أن أدعي المشهور ولا الإجماع ولا هنا ولا هناك، لا أقل أتكلم على الموجود في الذهنية في الذهنية الموجودة في الحوزات العلمية. عندما يقول ولاية الفقيه مباشرة يذهب ذهنه إلى ماذا؟ ها عزيزي، ها إلى اللي 30 سنة قايل باب الطهارة، و25 سنة قايل باب الصلاة، و30 40 سنة قايل باب الصوم والحج والزكاة، و200 سنة قايل باب المعاملات، فيريد له 700 سنة حتى يصير لفقي. بعد سيد الخوي قدس الله نفسه 65 سنة درس الفقه مولانا، مع ذلك لم يدرس إلا 14 باب. والأمر إليك مولانا، والأمر جنو إليك، يعني إذا كان يريد يقول فالدورة فقهية كاملة كم سنة يحتاج؟ هو حقك عمر نوح ما يلحق عليه مولانا، لأنه 65 عام إيش قد مولانا؟ خلونا تعالوا معنا لنتعرف أنه من هو المراد، من شرائطه العلمية. ماذا أتكلم في البعد الإداري، لا يروح إذا يقول لي المرجعية الرشيدية مال محمد باقر الصدر، أبدا، هذيك مرتبطة بالبعد الإداري، أن الحوزة لابد تصير مؤسسة مو أن تكون ماذا فردية، ذاك مرتبط بإدارة الأمة. أنا ماذا أتكلم في إدارة الأمة، دا أتكلم في شخص منه، ها؟ مدير، من هو أحسنتم، في المرجع من هو، إلى من أرجعنا في عصر الغيبة. بعبارة أوضح أعزائي، بغض النظر أمير المؤمنين أساسا شنو قدرته على إدارة الأمة، عنده قدرة، عنده سياسة، كان يتهم أنه سياسة ما يعرف، تمام. الآن بيني وبين من نتكلم في علي بن أبي طالب أنه كان يعرف سياسة لو ما يعرف سياسة، وإنما نتكلم ما هي مواصفات ماذا خليفة رسول الله، ما هي مواصفاته، هل يشترط أن يكون معصوم أو لا يشترط، هل يشترط أن يكون عالم أو لا يشترط، هل يشترط أن لا يسبقه أن لا يكون مشركا ثم آمن أو لا يشترط، هذه مرتبطة بالمواصفات، شنو المواصفات الشخصية للفقيه، للراوي، للعالم، للمرجع، عبروا ما تشاءوا. ما هي المواصفات المطلوبة توفرها أو توافرها في الذي أعطيت له الولاية في عصر الغيبة، ماذا؟ في عصر الغيبة الكبرى. تقول لي عصر الغيبة الصغرى، أقول بيني وبين الصغرى وعصر الأئمة، أقول جدا نافع أن نرجع لنقرأ تاريخ ماذا؟ تاريخ الوكلاء والممثلين والمأذونين والنواب، لأنه راح يحصل عندنا ماذا؟ أن الأئمة إلى من كانوا يرجعون شؤون الشيعة. ذاك فد بحث آخر، ولكن الآن أنا بحثي أين ينصب؟ ينصب على ما هي الشروط. كما تعلمون يوجد اتجاه لا أقل بين المشهور، بين المعاصرين أو بين المتعارف في الحوزات العلمية، يكفي أن يكون هو الأعلم في مسائل الحلال والحرام، وهذا هو الذي نحن وقفنا عنده وقلنا لا نوافق على هذه النظرية، وإنما لا بد أن يكون الأعلم في جميع معارف ماذا؟ في جميع المعارف الدينية. إذن الفاصلة كبيرة بين هذه النظرية اللي ترى ماذا؟ إذا أردنا أن نتكلم بلغة علمية، من جهة أو نظرية ترى خصوص الفقه الأصغر، ونظرية ترى ماذا؟ ها؟ المجموع بين معارف الفقه الأكبر والفقه ماذا؟ الأصغر. ما هي الثمرة؟ الثمرة خطيرة جدا، لأنه من لم التفتوا جيدا بناء على النظرية الثانية وهو المعارف الأعم من الأكبر والأصغر، لا يجوز الرجوع إلى الأول. يعني من؟ يعني الذي يعرف الفقه الأصغر فإنه مو فقط ليست له ولاية القضاء، وليست له ولاية الحدود، وليست له ولاية الأمة، بل ليست له ولاية الإفتاء، ليس بمجتهد يجوز الرجوع إليه. المسألة خطيرة لو مو خطير، بل عملية أيضا، عملية أيضا. هذه تتمة الحديث إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.